بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. إخواني، بقي على شهر رمضان أياما معدودة، فأحببت أن أتحدث وإياكم في هذه الليالي المتبقية، وهي 3 ليالي، عن بعض ما يتعلق بشهر رمضان من آداب وأحكام. ومن توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أنه متى دخل في طاعة الله وفي عبادة لا تكون دائمة، أنه يسمع فيها شيئا من الأحكام والعلم والفقه. فهذا ديدن العلماء، كبار العلماء، إذا نزل أمر جديد من الدين، لكن ليس دائما، مثل الكسوف، حصل كسوف أو خسوف، فإن العلماء الكبار يأمرون تلاميذهم بالقراءة، أن يقرأوا عليهم في هذا الباب مع إلمامهم وحفظهم ومعرفتهم بهذه الأبواب. لكن الإنسان مهما بلغ وأوتي من علم، قد يفوته شيء من الفقه أو من الدين، فكونه يتذكر هذا من الأمور المستحسنة. لذلك سنتكلم في هذه العجالة، في هذه الأيام، عن هذه القضية العظيمة، ألا وهي الصوم وما يتعلق بالصوم من آداب ومن أحكام. وفي هذه الليلة سنتكلم أو سنقف وإياكم 5 وقفات. أول وقفة في حكمة شهر رمضان، في حكمة شهر رمضان، ما الحكمة من هذا الشهر المبارك؟ لأنه وللأسف الشديد كثير من الناس مع أنه صام ما صام من سنوات وهو يصوم شهر رمضان، إلا أنه لم يدرك الحكمة من هذا الشهر، أو أنه يدرك الحكمة لكنه لا يعمل بها. وشهر رمضان في الحقيقة أخواني رحمة من رب العالمين، نعم والله إنه رحمة، الله سبحانه وتعالى رحمنا بهذا الشهر، أرادنا أن نستعد لها لما نأتي من الأيام وما يكون بعد هذه الدنيا من خلال هذه المحطة. شهر رمضان أخواني الفضلاء محطة يتزود فيها الناس من طاعة الله سبحانه وتعالى، هكذا أراده الله. فنحن في هذه الدنيا في الحقيقة مسافرون، كل يوم أنت في سفر، وفي يوم من الأيام سينتهي بك السفر، فهل أعددت العدة لسفرك هذا؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا نحن مسافرون وننزل في كل ساعة، في كل يوم، في كل شهر، في محطات. أعظم محطة ينزلها الناس في سنته هي شهر رمضان، لذلك أعد الله سبحانه وتعالى هذا الشهر إعدادا عظيما. فهو شهر تغل فيه مردة الشياطين، تأملتم إخواني؟ يعني الله يريده لنا، الله سبحانه وتعالى يريد لنا هذا الشهر تغل فيه المردة، ما يصلون إلينا، لا تصل إلينا الشياطين كما تصل في غيره. شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وينادي مناد: يا باغي الخير، ليب الخير، فهذا شهر الخير، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله سبحانه وتعالى في شهر رمضان في كل ليلة، تأملوا في الجائزة، تأملوا في الجوائز العظيمة، لله في كل ليلة في شهر رمضان عتقاء. عتقاء من ماذا؟ من رق الدنيا؟ لا والله، عتقاء من النار. إذا أردت أن تؤدي حق والديك ليس لك سبيل إلى أداء حق الوالدين إلا بطريقة واحدة، ما تستطيع أن توفي والديك حقهما. ابن عمر رضي الله عنهما قال له رجل وقد حمل أمه وأتى بها يطوف بها ويحج بها، حاملها على ظهري، يقول ابن عمر: هل أديت حقها؟ أتى من وين؟ من اليمن، من بلاد بعيدة. فقال ابن عمر: ولا بزفرة من زفراتها. ما نستطيع أن نؤدي حق الوالدين إلا بشيء واحد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الحرية. أن تجده، يقول صلى الله عليه وسلم، أن تجده مملوكا فتشتريه فتعتقه. إذا وجدت والدك أو والدتك بهذه الصفة من العبودية فاشتريته فاعتقته، فأنت قد أديت حق والدك. فهذا ماذا؟ هذا عتق الدنيا لله سبحانه وتعالى. في كل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء من النار، جوائز عظيمة جدا. لذلك أقول الله سبحانه وتعالى أعد هذا الشهر لأجل أن يخرج منه الناس بحالة غير الحالة التي دخلوا إليها، دخلوا في الشهر فيها. لا شك أننا مثخنون، أننا مثخنون بالجراح، الشياطين ما تتركنا، لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن. حتى يصل الإنسان شهر رمضان الحقيقة مثل بر النجاة، يعني يتخلص من الشياطين، يتخلص، يقبل العبادات. شهر رمضان عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الكلام في هذه القضية طول. إذن شهر رمضان محطة عظيمة، لا بد أن نعي الحكمة منها. لذلك لما فرضه الله سبحانه وتعالى وأنزل فرضية الصيام قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، ما قال تجوعون وتعطشون وتتعبون، لا، قال لعلكم تتقون. هذا هو المراد. لذلك أعد الله سبحانه وتعالى لنا هذا الشهر، هذا الإعداد. وقال صلى الله عليه وسلم وقد رقى من بره، قال: آمين. فسئل فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان؟ رمضان أخواني فرصة أن نغير فيه من حالنا، وأن نقبل فيه على طاعة ربنا، وأن نستمر بعد شهر رمضان. هذا هو المقصود الأعظم، أن يستمر الإنسان بعد الشهر. قال: يا محمد، جبريل أفضل رسل الله الملائكية، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل رسل الله البشرية: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. الذي ما يستغل شهر رمضان بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فهذا بعيد. قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. إذن لا نفرح بشهر رمضان. بعض الناس يفرح شهر رمضان لأن شهر الجديد من المسلسلات والفوازير، ويعني ما جد في عالم الإعلام. بعض الناس يفرح بشهر رمضان لأنه شهر السهر والخيام الرمضانية وغير ذلك. بعض الناس يفرح بشهر رمضان يقول: شهر رمضان فرصة أنني ماذا؟ أنني يعني أسعى في التنحيف، وأن يعني أنسق الجسد. نقول: نعم، نسق جسدك، ولكن أيضا نسق الروح، واسعى في أن تتغير جسدا وروحا بأن تقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تحقق التقوى والتوبة في هذا الشهر المبارك، فهو شهر التقوى وشهر التوبة. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية حكم الشهر. ما يخفاكم أن شهر رمضان الصيام فيه فرض، كما قال سبحانه وتعالى: كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر منها الصيام. وصيام رمضان إنما فرض في السنة الثانية من الهجرة. وهنا يرد علينا سؤال، وهذا من باب العلم والمعرفة: هل فرض على المسلمين قبل رمضان صيام؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه فرض على الناس قبل رمضان صيام في سنة واحدة فقط، وهي السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صوم يوم عاشوراء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون ويعظمون هذا اليوم، فسألهم عن ذلك كما لا يخفاكم، فأخبروه أن في هذا اليوم نجى الله موسى وقومه من فرعون وجنوده، فقال صلى الله عليه وسلم: فأنا حق بموسى منكم. فصامه، يقول ابن عباس، وأمر بصيامه. بل أرسل صلى الله عليه وسلم رسلا إلى أطراف المدينة ينادون في الناس إن اليوم عاشوراء، فمن كان أفطر يعني من كان أكل في الصباح فليمسك، يعني ليش له صيام لكن يمسك، لأن هذا حكم، هذا هو هذا حكم رمضان. من أفطر في نهار رمضان ليس له أن ينتهك بقية اليوم. واحد مثلا أفطر في نهار رمضان متعمدا، هل يقول خلاص أنا في حرية؟ لا يجوز له أن ينتهك بقية اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء من أفطر فليمسك ومن لم يفطر فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. لذلك هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن صيام عاشوراء كان لسنة واحدة فقط وكان واجبا في تلك السنة، ثم في السنة الثانية من الهجرة، طبعا رمضان قبل المحرم، السنة الثانية من الهجرة أمر ربنا سبحانه وتعالى وأنزل ربنا سبحانه وتعالى فرضية صيام شهر رمضان. وكان الصوم في بداية الأمر نوعا ما فيه شدة، فكان الناس كما جاء في الصحيح إذا نام الواحد منهم قبل أن يفطر فلا يجوز له أن يأكل إلا من اليوم الثاني بعد الغروب. يعني واحد الآن المغرب دخل عليه ونام، أو أكل يسيرا ثم نام بعد صلاة العشاء مثلا، خلاص ليس له أن يأكل وأن يشرب. حتى جاء رجل من الصحابة رضي الله عنه هو قيس بن صرمة، جاء يوما إلى بيته وكان منهكا من العمل متعبا في نهار رمضان، فدخل على زوجته فقال هل عندكم شيء؟ قالت أبحث لك. فذهبت تبحث ثم رجعت بالطعام، فلما رجعت وجدت زوجها قد نام، فقالت خيبة لك، خلاص لا طعام لك. فماذا بقي هذا الرجل إلى اليوم الثاني حتى إذا انتصف النهار يعني سقط مغشيا عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى التخفيف كما قال سبحانه وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني جعل الله سبحانه وتعالى الليل كله يعني محلا ومحطة للأكل والشرب وما لا يجوز فعله في نهار رمضان، بخلاف ماذا؟ بخلاف القضية في بداية الأمر. فهذا ماذا؟ هذا هو حكم الصيام وما يتعلق بهذا الحكم العظيم. ثم الوقفة الثالثة، هل يجوز أن نصوم قبل شهر رمضان؟ الآن شهر رمضان قد يكون في يوم الجمعة، قد يكون شهر رمضان إما الجمعة أو السبت، فهل يجوز لي أن أصوم الخميس أو أن أصوم الأربعاء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الحكم لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فإذا فعل بعض الناس أنهم يصومون قبل رمضان هذا لا يجوز، إلا ماذا؟ إلا في أربعة أحوال: أن يكون الصيام قضاء، إذا كان قضاء من رمضان السابق فلك ذلك، أو كفارة، واحد عنده كفارة صيام حلف ولا غير ذلك فله، أو نذرا لأن النذر واجب، أو صوما قد اعتاد عليه. ومثاله الخميس، الخميس القادم، واحد مثلا معتاد يصوم الاثنين والخميس، معتاد على صيام ماذا؟ الاثنين والخميس، فهل له أن يصوم الخميس؟ نقول إذا كان معتادا على ذلك فله ذلك. أما ما يفعله بعض الناس من يعني الصيام من باب ماذا؟ من باب الاحتياط، فهذا ماذا؟ هذا رد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي أولا نهى عن ذلك، ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصيام إنما يكون برؤية الهلال، برؤية هلال ماذا؟ رمضان. فهذا يعني حال بعض الناس يقول أنا أحتار، هو في الحقيقة يخالف يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدين ماذا؟ فإن الدين واضح. لذلك لا يجوز الصوم قبل رمضان. ومن هذا الصوم أيضا صوم ماذا؟ صوم يوم الشك، صوم يوم الشك أيضا لا يجوز، وهو اليوم 30 من شهر شعبان، إذا كانت ليلته يعني فيها غيوم ولم يتمكن الناس من الرؤية، هذا اليوم يسمى يوم الشك. قد جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الوقفة الرابعة، كيفية دخول الشهر، كيف يدخل شهر رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذه القضية بك بكل يسر وسهولة، فلا نحتاج إلى يعني ما يفعله أهل الحساب الذين يحسبون، بل النبي صلى الله عليه وسلم نص أن هذه القضية لا علاقة لها بالحساب، حتى لو أصابوا، مع أنهم يصيبون ويخطئون أهل الحساب الذين يحسبون، وقد يخبرك بشهر رمضان السنة القادمة متى سيكون ولمئة سنة. نقول هذا الحساب النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، قال صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية، ومعنى أمة أمية قال صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب، وليس هذا طعن في الأمة، وإنما بيان لسهولة هذه الشريعة في قضية دخول الشهر، فلا حاجة لنا في الحساب الفلكي الذي يفعلونه، لأنه قد يصيب وقد يخطئ، قد أخطأ كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، يعني 30 يوما، والشهر هكذا. ثم في الثالثة قبض على أصبعه، أي 29 يوما. ثم قال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا شهر يعني العربي شهر القمري إما أن يكون 30 يوما ولا يزيد، وإما أن يكون 29 يوما ولا ينقص. كيف يدخل الشهر؟ بالرؤية. إذا يعني انتهى يعني اليوم 29 من شهر شعبان، متى ينتهي اليوم إخواني؟ متى ينتهي اليوم؟ ينتهي اليوم بغروب الشمس، يعني يوم الخميس إذا غربت الشمس فقد انتهى اليوم 29 من شهر رمضان، ودخلنا في ليلة 30. عند ذلك يشرع للناس ويأمر ولي الأمر الناس بقضية الرؤية، أو يعين أناسا لقضية الرؤية. قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، فإذا رأى واحد من الناس من العدول رأى الهلال واحد فقط، فإنه ماذا؟ فإن غدا سيكون أول شهر رمضان، ويكون شهر شعبان 29 يوما. قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، يعني كان في السماء غيم، فأكملوا العدة 30 يوما. وفي رواية قال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإذا دخول الشهر إما أن يكون بالرؤية، ويكفي في رؤيته عدل واحد، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فرأيته وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام، وأمر صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى برؤية واحد من أصحابه. وهكذا إذا رأى الهلال واحد من العدول فإن ماذا؟ فإنه يكتفى برؤيته ويؤمر الناس بالصيام. فإذا لم يرى الهلال في ليلة 30 من شعبان فينتقل الناس ماذا؟ لإكمال عدة شعبان 30 يوما، يعني يكون اليوم يعني يكملون شعبان 30 يوما، ويكون اليوم الذي بعده ماذا؟ يكون اليوم الذي بعده بداية شهر رمضان، بداية شهر رمضان. وهذان الحكمان متفق عليهما بين العلماء، قضية رؤية وقضية إكمال عدة شعبان 30 يوما. فإذا كان اليوم ليلة 30 فيها غيوم، لا ندري هل فيها يعني هل ظهر الهلال أو لم يظهر، هذا يسمى يوم الشك. اليوم الثاني يسمى يوم الشك، لأنه يشك هل هو من رمضان أو من غير رمضان، هل هو من شعبان أم من رمضان. وهذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه، فقال صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، ألا وهي إذا رؤي الهلال في بلد فما الواجب؟ الواجب عند أكثر العلماء، عند أكثر العلماء إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد الإسلام أن يصوم بقية المسلمين برؤية هذا البلد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا، وهذا خطاب لجميع المسلمين، صوموا لرؤيته وأفطروا، يعني يا أيها المسلمون، مش أهل مكة ولا أهل المدينة ولا أهل البلد، بل الجميع من يصلهم الخطاب. لكن هذا الحكم كان في ذاك الزمان يختلف، لأن يعني بين البلد والبلد والمسافات طويلة والوصول إلى البلد يعني يختلف، فلذلك كانوا يختلفون. لكن في هذا الزمان يصل الأمر ويصل الإعلان للجميع في لحظة واحدة. لذلك الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا مذهب الجمهور، أنه إذا رؤي الهلال في بلد فإن الواجب على جميع المسلمين الصوم. وأنا أذكر هذه المسائل، وإن كان البعض يعني ليس له فيها اختصاص، لكن من باب ماذا؟ من باب المعرفة، لأن هذه المسائل تطرح بعد ذلك ويصير فيها كلام ونقاش وغير ذلك، فنحن نبين لكم من باب المعرفة والعلم. لكن كما هو الواقع الآن تختلف يعني البلاد، بعض البلاد تصوم بعض البلاد لا تصوم ولا تلتفت رؤية تلك البلاد، فنقول فالواجب والحال هذا أن يصوم كل أهل بلد مع بلادهم، أن يصوم كل أهل بلد مع بلادهم، ولا يختلف أهل البلد الواحد داخل البلاد، أنا هذا يعني ينتج عنه كثير من إشكالات والفتن وغير ذلك، يعني ناس صائمين ناس مفطرين في بلد واحد، أو ناس معيدين وناس بعدهم صائمين، هذا ما يجوز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، فالأصل أنه يجب على الدول الإسلامية أن تتفق على هذه القضية، وأن الهلال متى روية في بلد فالواجب على الجميع أن يصوم، فإذا لم يفعلوا ذلك فكل بلد يصوم على حسب ما يعني أعلن وما يعني أذيع في نفس البلد. فيعني هذه يعني تلخيص لهذه المسألة ولهذه القضية. الوقفة الخامسة والأخيرة من الوقفات، في أول واجب من واجبات الصيام وهو النية، فالنية إخواني فضلاء واجبة في كل طاعة وعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولكن النية إخواني لا يلزم منها التلفظ، ولا أقول لا يلزم بل لا يشرع ولا يجوز، بل هو من الإحداث في دين الله أن نتلفظ بالنية، وهذا من التكلف ومن الجهد ومن دخول الوسوسة، يعني كل واحد لازم في كل ليلة يقول نويت، ويجمع عياله ويذكرهم بالنية نوينا أن نصوم غدا، وبعض الناس يزيل ألفاظ وبعض الناس ينقص ألفاظ، نقول هذا شيء ما أنزل الله به من سلطان، فإن النية محلها القلب، لا نحتاج أن نتلفظ بالنية لا في الصلاة ولا يشرع ذلك، ولا في الصيام ولا في الزكاة ولا في غير ذلك، وإنما ماذا في قلبك؟ أنت صائم بدن خلاص، هذه نيتك، هذه نيتك، أنت ناوي تقوم للسحور فأنت ماذا؟ قد نويت. وجمهور أهل العلم يقولون لكل ليلة نية، في كل ليلة لها ماذا؟ لها نية، وبعض أهل العلم يرون أن نية واحدة في بداية الشهر تكفي عن الشهر كله، يعني أن يوي الإنسان في قلبه أنه سيصوم شهر رمضان هذا كاف، لكن جمهور يرون أن في كل ليلة النية، والنية كما قلنا من أسهل ما يكون، إذا أفطرت تعرف أنك غدا صائم فقد نويت، إذا قلت بقوم للسحور فقد نويت، انتهى الأمر والحمد لله رب العالمين. والنية واجبة ولا بد منها، بل لا يصح الصيام إلا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حفصة لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لكن كما قلنا في القلب والأمر سهل يشير، هذا في صيام ماذا؟ في صيام الفرض، ويختلف صيام الفرض عن صيام النفل، صيام الفرض النية فيه واجبة، بينما صيام النفل النية فيه مستحبة، يعني لك أن تصوم في النفل ولو لم تنوي من الليل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على أم المؤمنين عائشة كما جاء الحديث الصحيح، فسأل صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم طعام؟ فقالت رضي الله عنها، ماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت لا، فقال صلى الله عليه وسلم فإني إذن صائم، فهنا نوى النبي صلى الله عليه وسلم الصيام من وقت، هو كان يريد الفطر يريد الطعام، فلما علم أنه لا طعام في منزله عليه الصلاة والسلام وبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ما في طعام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله يعيننا وإياكم على شكر النعم التي نحن متنعمون بها وفيها، فلما علم صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنه لا طعام في المنزل، قال فإني إذن صائم، فبدأ الصيام صلى الله عليه وسلم من وقت علمه. وهكذا قد يسأل سائل يقول أنا استيقظت الظهر ولم آكل شيء، من الفجر إلى الظهر لم آكل شيء، هل لي أنا صوم؟ نقول لك أن تصوم. واحد قال استيقظت العصر، هل لي أنا صوم؟ نقول لك أن تصوم، لكن أجر من نوى الصوم من الفجر ليس كأجر من نوى الصوم من الظهر، وليس كأجر من نوى الصوم من العصر، الذي نوى الصوم من العصر مثلا هذا طبعا في صيام النفل، وطبعا يعني الغالب أن الإنسان يعني ما يبقى إلى العصر، لكن إذا حصل واحد نام نومه ولم يوقظ أحد فنقول أجرك بقدر صيامك من العصر إلى المغرب، هذا أجرك. فالأجر ماذا؟ يتفاوت، لكن الصيام الصيام الصحيح. هذه وقفات يسيرة، وغدا نقف وقفات مثلها في مواضيع مهمة في هذا الباب. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يوفقنا وإياكم لصيام شهر رمضان وقيامه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم